أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 74 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. كنا قد قرأنا عن المعجزات، ووصلنا إلى المعجزة الثالثة من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها سيدنا موسى عليه السلام. أما المعجزة الثالثة فهي التي تضمنت أنواعا من العذاب لبني إسرائيل بصور متتالية، وذلك من الآيات الربانية التي كانت تأتي على بني إسرائيل ومع ذلك لا يتعظون. إنما كان طلب سيدنا موسى من فرعون أن يطلب منه أمرين اثنين. الأمر الأول استجابته للدعوة الربانية وإيمانه بالله هو وقومه، وهذه مهمة الرسل، أن يدعو الناس ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الرحمن. ولكن فرعون لم يستجب لسيدنا موسى، بل زاد كفرا وعلوا وغطرسة في هذه الحياة الدنيا. الأمر الثاني الذي كان يطلبه سيدنا موسى أن يسمح له بأن يخرج ببني إسرائيل من مصر وأن يغادر بهم إلى أرض الكنعانيين بالشام. كذلك فرعون لم يستجب لسيدنا موسى عليه السلام، بل أخذته العزة بالإثم وعتى عتوا كبيرا، وتنادى في تكذيب سيدنا موسى تكذيبا، واستمر وزاد في إذلال بني إسرائيل، أهانهم، سخرهم، حملهم من الأعمال الشاقة التي لا يتحملها أحد. لذلك كان الخبر من الله عز وجل أن سيدنا موسى أخبر فرعون وأعلن أن ألوانا من العذاب ستصيب قوم فرعون عقوبة لهم على ما داموا على كفرهم وعنادهم وإصرارهم وتماديهم على ذلك الباطل. وتوالت صنوف العذاب، صنف يلحقه صنف. كان سيدنا موسى يحدد لهم العذاب الذي يأتي إليهم، يقول لهم عن ذلك الصنف الذي يأتي إليهم وينبئهم بوقوعه والساعة التي سيأتي به ربنا سبحانه وتعالى. فإذا حل العذاب ووقع ونزل ببني إسرائيل، قالوا له كما وصف ربنا عز وجل في محكم تبيانه: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كيف لا يؤمنون وكيف يدعون سيدنا موسى عليه السلام أن يدعو ربه؟ إذن إنه التكبر، لكن هذا التكبر لا يظهر إلا عند الوصول إلى المرحلة العظمى من العذاب. يأخذ سيدنا موسى العهد عليهم أن يؤمنوا به وأن يرسلوا معه بني إسرائيل، ويدعو الله عز وجل أن ينكشف العذاب عنهم، فينكشف العذاب بدعوة سيدنا موسى في الوقت الذي حدده لهم. فإذا انكشف العذاب نقضوا العهود والمواثيق، ولم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يسمحوا بإخراج بني إسرائيل. لم تكن هذه المسألة مسألة مرة أو مرتين، بل كانت مرات. أول أمر إنما كان رجز السنين، عذاب سنوات قحط جدب يمرون عليها، قلة المياه، انحباس المطر عن من السماء عن بني إسرائيل. ومع هذا كانوا يدعون لسيدنا موسى أن يدعو ربه، فإذا دعا الله عز وجل عادوا ونكثوا ونقضوا العهود والمواثيق. فإذا جاءت الأمطار ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، وجاءت الثمار والفواكه، عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى أصابهم بشيء آخر. خرجت الثمار والفواكه لكنها بعد ذلك أصابها الجوائح والآفات. ثم دعا ربه تبارك وتعالى ثم نقضوا العهود والميثاق، فجاءهم عذاب آخر إنه الطوفان. هذا الطوفان في مصر فيض النيل إنما كان سبب خير بالنسبة لأهل مصر، ولكن بشرط أن يرتفع نسبة معينة فيذهب يمنة ويسرة ويسقي هذه الأراضي التي حول النيل، فيكون تكون مساحة كبيرة من الخضرة التي يزرع فيها. لكن الله عز وجل أفاض النيل إفاضة زائدة على ذلك، فأدى ذلك إلى تلف المزروعات وإلى هدم المساكن وإلى أضرار كثيرة نشأت هنا وهنا. ومع هذا أخذوا يسألون سيدنا موسى أن يدعو لهم، فدعا، لكنهم بعد ذلك كفروا وأعرضوا ولم يسمحوا بإخراج بني إسرائيل. ثم أصابهم مرض آخر، أرسل الله عليهم الجراد، وأنتم تعلمون أن الجراد عذاب من عند الله تبارك وتعالى، جيش حيوان صغير، هذه الجرادة تتكاثر وبعد ذلك لا تمر على زرع أو على خضرة أو على رزق أو شجر إلا أكلته ولم تبق منه شيئا. كذلك دعوا الله، دعا سيدنا موسى بطلب منهم. انظر إلى صبر سيدنا موسى كم يكون. ثم بعد ذلك عادوا إلى كفرهم وإلى عنادهم. ثم بعد ذلك جاءهم عذاب آخر إنه رجز القمل، حيوانات ربما كانت من كبار القراد أو صغار الجراد أو البق، يعني هذه الحيوانات التي إذا دخلت إلى بيت من البيوت أو إلى مجتمع من المجتمعات لا يهنأ لهم بال. ألا ترى أن القمل إذا عاش في الرأس بتكاثر كبير جدا، اليوم لو حدث هذا في مدرسة تعطل المدرسة، ويأخذون الأدوية الكثيرة، فكيف بمجتمع كبير جدا أصابه القمل في رأسه في بدنه في ثوبه في المكان الذي هو فيه في كل مكان يعيش فيه؟ دعوا الله عز وجل فرفع عنهم ذلك، لكنهم عادوا وكفروا. ثم بعد ذلك أصابهم رجز آخر وعذاب آخر، إنه عذاب الضفادع، كثرت نغصت عليهم العيش، إذا أكلوا قفزت هذه الضفادع ووقعت في أطعمتهم، إذا رفعوا فروشهم وجدوها في فروشهم، إذا أرادوا أن يلبسوا ملابسهم وجدوها في ملابسهم، في كل أحوالهم إنما عبأت عليهم البيوت والطرق والماء والطعام والشراب. كذلك دعا الله لهم ومع ذلك لم يستجيبوا بعد ذلك. ثم بعد ذلك كانت المعجزة أيضا رز الدم، هذا الماء الذي أرادوا أن يشربوه تحول إلى دم، ماء إن يخرجوا ماء يخرجوا ماء لا شيء فيه، وإذا ينظرون فيه فيجدونه مختلطا بدماء كثيرة، فالماء الذي يشربونه إنما كان مختلطا بالدماء، وإنما أصابهم الرعاف أيضا وفشى فيهم وباء، إنه وباء الدمل، يعني الدمل الذي فشى في الناس وفي البهائم، ومعنى ذلك أنه تخرج قروح كثيرة على أجسامهم فلا تبقي يعني شيئا من دمائهم. وبعد ذلك هذه دعوا الله عز وجل، إنه العذاب، إنه الرجس، القذر، النجس، نعم الإثم، الشرك، كل ذلك كان مقدرا من الله عز وجل موجبا للعذاب الذي فعله بنو إسرائيل، فعله فرعون وقومه مع سيدنا موسى عليه السلام. ربنا عز وجل جعل ذلك كله في آية من آياته في سورة الأعراف، قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. السنين هي السنوات المجدبة، نقص من الثمرات هذه الأمر الثاني، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. سنوات من العذاب ونقص في الثمرات وطوفان وجراد وقمان وضفادع ودم، كل ذلك يقولون عنه. وقالوا مهما تأتينا به من آية من معجزة ولنؤمن، قالوا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. انظروا خمس آيات، الآيات الأولى كانت نقص بالثمرات وأيضا جدب في المعيشة، نعم. ثم بعد ذلك أرسل عليهم خمس آيات: الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وعدان التزمهما فرعون وقومه، الأمر الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى، الثاني إرسال بني إسرائيل متى؟ إذا كشف العذاب عنهم. قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. نكث العهد أي نقضه، ولم يؤمن بما قال ولم ينفذ العهد الذي أبرمه مع سيدنا موسى، إذن فما آمنوا وما أرسلوا بني إسرائيل. قال تعالى: فانتقمنا منهم، فأغرقناهم في اليم. كان بعد ذلك القتال الذي ما بين بني إسرائيل وسيدنا موسى وما بين فرعون وقومه، فاستدرجهم حتى وصلوا إلى البحر الأحمر، لكن الله سبحانه وتعالى شق لسيدنا موسى عندما ضرب البحر بعصاه طريقا يبسا، طريقا يابسة، حتى إذا وصل إلى الطرف الآخر ولحقه فرعون أمر الله عز وجل ذلك البحر أن ينضم مرة أخرى وأن يلتحم كما كان سابقا، فأغرقناهم في اليم بأنهم، الباء هنا للسببية، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن نحن أمام المعجزة الرابعة، ألا إنها معجزة فلق البحر. إذن هذه المعجزة، إذن كانت الأولى مسألة العصا، ثم بعد ذلك اليد البيضاء، ثم بعد ذلك الرجز الذي وجدناه بأنواعه السبعة التي ذكرها ربنا عز وجل بالقرآن الكريم. أخذنا آل فرعون بالسنين، نقص من الثمرات، أرسلنا عليهم الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، ومع هذا جاءت بعد ذلك مسألة فلق البحر. قال الشيخ: وفيما يلي تلخيص لقصة هذه المعجزة. أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج ليلا ببني إسرائيل من مصر في اتجاه الشرق إلى الأرض المقدسة في فلسطين، وأن يضرب لهم في البحر طريقا يابسة جافة يسلكها هو وقومه، فلا يخاف على نفسه ولا على قومه دركا يلحقه من فرعون وقومه، ولا يخشى أيضا على نفسه ولا على قومه غرقا. قال تعالى في سورة طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف الدرك اللحوق من الأعداء، ولا تخشى أي ولا تخشى شيئا كالغرق والهلاك، ولو كنت تدخل إلى المهلكة فإنما هي مفازة بالنسبة إليك، مهلكة بالنسبة لغيرك. فانطلق موسى ببني إسرائيل خارجا من أرض مصر كما أوحى الله إليه، ومتجها إلى الأرض المقدسة في فلسطين، وكان بنو إسرائيل 12 سبطا. وأدرك فرعون وأهل مشورته أن خروج بني إسرائيل قد يشكل خطرا عليهم أو ضررا اقتصاديا أو معنويا في المجتمع المصري، نظرا إلى كثرة العدد الذي بلغ إليه بنو إسرائيل في مصر في ذلك الوقت. فأرسل فرعون في مدائن مصر من يحشر له الجنود للحاق ببني إسرائيل ومحاربتهم، وشجع أهل مصر على هذه الحرب بأن بني إسرائيل شرذمة قليلون، وبين لهم من الأسباب الداعية إلى محاربتهم أمرين: الأمر الأول أنهم أغاظوا السلطة الحاكمة في مصر بتصرفاتهم الخارجة عن حدود الطاعة للحكام، والتي قد ينشأ عنها إضرار ببعض المصالح في البلاد الواقعة تحت نفوذ فرعون. الأمر الثاني الحذر من عودتهم بعد خروجهم بجيش محارب قوي من أرض الشام، مسقط رؤوس أجدادهم 12 أولاد سيدنا يعقوب إسرائيل عليه السلام. وحشد فرعون قواته قواته وجهز الجيش ولحق ببني إسرائيل لقتالهم. ولما تراءى الجمعان وأصبح بنو إسرائيل على شاطئ البحر الأحمر ودنا منهم عدوهم، خافوا وتصوروا الهلاك وقالوا لموسى: إنا لمدركون. فهدأ موسى من روعهم، وأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضرب فانفلق وانحسر الماء يمنة ويسرى، فكان كل فرق منهم كالجبل العظيم، وسلك بنو إسرائيل في أرض البحر التي انحسر الماء عنها بالمعجزة الربانية التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام، حتى جاوزوا البحر ونجوا، ولحقهم فرعون وجنوده متتبعين خطواتهم، حتى إذا توسطوا البحر ضم الله الماء بعضه إلى بعض فأغرقهم ولم ينجو منهم أحد دخل البحر. قال الله تعالى يقص علينا قصة هذه المعجزة في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لشرذمة، الشرذمة القليل من الناس الذين ليس لهم قوة. كل فرق كل قسم انفرق من البحر كالطود كالجبل. فكان من مظاهر هذه المعجزة ثلاثة أمور: أولا فرق البحر، وثانيا نجاة موسى ومن معه أجمعين، وغرق فرعون ومن تبعه من جيشه في دخول طريق البحر خلف بني إسرائيل. في هذه المعجزة العظيمة التي هي فلق البحر، تصور أن البحر العظيم عندما يضرب بعصا بإذن الله عز وجل ينحسر قسم إلى الجنوب وقسم إلى الشمال، ثم بعد ذلك يرون أرضا يابسة ممهدة يستطيعون المرور فيها، وينطلق الجيش. هذا الجيش الذي قال لسيدنا موسى، جيش موسى، إنا لمدركون، أي كأنهم يقولون كما يقال اليوم: وقعنا بين فكي كماشة. هكذا عبارة اليوم، يعني البحر من أمامنا والعدو من ورائنا فأهلكنا. لكن سيدنا موسى عليه السلام قال كلمة عظيمة: كلا، لسنا كما تقولون، انزجروا عن هذا الكلام، إن معي ربي سيهدي. وهذه مسألة عظيمة، إيمان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وصل إلى مرحلة عظيمة، حيث أنهم يؤمنون بما أخبرهم الله عز وجل دون أي تردد على الإطلاق، ولو كان الأمر غريبا ومخالفا للعادة تماما. الله عز وجل أذن أن يمر جماعة سيدنا موسى وأن يصلوا إلى الطرف الآخر من البحر. وجد جماعة فرعون أن الطريق سالك، فماذا فعلوا؟ كانوا يريدون أن يسيروا. ربنا عز وجل قال، لم يقل لآل فرعون، بل قال إلى موسى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. كيف هذا الطريق؟ هم لا يعرفونه. لكن عندما ضرب موسى فانفلق البحر رأوا ذلك. لا تخاف دركا، أي لن يلحق بك عدوك أبدا، ولا تخشى، لا تخشى من هذا الطود العظيم الذي أمرناه أن يعود إليك فيصبح ماء. تصور أنك أمام جدار من ماء كالجبل، وجدار من هنا كالماء كالجبل، ومع هذا لا ينحدر الماء، خالف قوانين الطبيعة. المعجزة هنا خالفت القوانين، وكأن هذا تجمد وهذا تجمد، وفرغ الأمر بينهما. وكان هؤلاء يتألفون من 12 سبطا. طبعا هذا الأمر الذي دعا فرعون أنه يريد أن يقضي على هذا، على هؤلاء، فجمع الجنود وبلغ بهم العدد الكبير ولحق بسيدنا موسى وجماعة، وكان يقول لقومه ويتحجج أمامهم بأمرين: جماعة أغاضوا الحكم وخرجوا عن السلطة، وهؤلاء لو عادوا إليهم بعد ذلك، عادوا إلينا من جديد، لعادوا إلينا محاربين. حشد كل هذه القوى، وبعد ذلك عندما وصل الجميع وما هي إلا لحظات إلا أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى فضرب بعصا فانفلق وانحسر الماء يمنة ويسرا شمالا وجنوبا، وكان كل فرق كما قلت كالجبل العظيم. سلك بنو إسرائيل طريق البحر، ولكن ماذا فعل فرعون وجنوده؟ رأوا ذلك الطريق أمامهم فأخذوا يدخلون فيه، لكن الله عز وجل عندما خرج آخر جندي من جنود سيدنا موسى أمر البحر أن يعود كما كان من جديد، لكن النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قال كلمة ثم أغرقنا الآخر، أغرقنا، إن في ذلك لآية. وهنا أحب أن أزيد على هذا الموضوع شيئا، ربنا سبحانه وتعالى من معجزاته في آخر هذه الآية أنه أمر هذا البحر أن يلفظ هذه الجثة، جثة فرعون، لتكون آية للناس. من يقول أنا ربكم الأعلى هو ملقى، حتى البحر رفض أن يأخذه وأن يضمه فألقاه مرة أخرى على الشاطئ. أخذوه كما يفعلون بآلهتهم، حنطوه، وبعد ذلك جعلوه في الأماكن التي يحفظون فيها ملوكهم. وعادت الأيام، وبعد 5000 سنة من ذلك الحادث ماذا حدث؟ أن فرعون هذا معروف تماما أنه فرعون وإلى الآن يرى بالعين المجردة، أصابه عفن في بعض جسمه، ففكر أصحاب الكفر جميعا سواء كانوا حكاما في مصر أو كانوا يعني ساسة غربيين، فحملوا فرعون للمعالجة وهو ميت من أجل أن يعالجوه في فرنسا، واستقبل استقبال الفاتحين. الكفر دائما ينصر بعضه بعضا، لكنهم عندما وجدوا أن هنالك أشنية بحرية هي التي فعلت هذا في جسمه، يعني هذه عبارة عن شيء بسيط لا يأتي إلا من البحر، عرف هذا بعد 5000 سنين أن هذا الذي غرق مع من؟ مع سيدنا موسى عليه السلام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وجدوا أضلاعه مكسرة، يعني فيها كسور، وهذه الكسور إنما تكون من ارتطام الماء، يعني يحدث هذا لمن يغرق في الماء، ووجدوها كذلك، وهذه آية أخرى. ولكنهم بعد ذلك لم يستطيعوا أن يعيدوه كما أخذوه فأعادوه سرا. آية الله بعد 5000 سنة تظهر أمام العلم الحديث أنها ليست مجرد خداع وليست مجرد نظر، إنما ينظر الإنسان فيه، بل هي حقيقة من الحقائق. ولذلك إنما علينا دائما أن نذكر هذا الموقف العظيم الذي وقف فيه سيدنا موسى. ولذلك نرى أن الكفر ملة واحدة، ولو تقادمت السنوات ولو كثر الناس، للأسف إلى الآن بعض أهل مصر يتباهى بأنهم يعني هم من أبناء الفراعنة، ويتركون مسألة الإسلام ومسألة القرآن. ولذلك ترى هؤلاء سيصيبهم الله عز وجل بالذل والخسف والهوان. شيء آخر، إنما نريد أن يعني نبينه للناس، ينبغي دائما على الإنسان إذا ما رأى يعني معجزة من المعجزات يعني أن يؤمن بها، طبعا خاصة إذا كانت آثارها ما زالت قائمة إلى هذا الوقت أو أخبر الله بها، فكيف إذا كانت آثارها باقية وأخبر الله بها؟ مسألة ثالثة، نريد المقارنة في بين كلمة قال كلا إن معي ربي سيهدين. بنو إسرائيل جميعا الذين كانوا مع سيدنا موسى، هؤلاء خلصوا القوم في ذلك الوقت، قالوا لسيدنا موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وانظر إلى هذا الأمر الذي كان الضعف في بني إسرائيل، فلقد أخبروا عن نفسهم في الجملة الإسمية المؤكدة بشيئين، وهو أولا إنا واللام، يعني إن أصحاب موسى لمغرقون، واللام هي لا أصحاب موسى مغرقون، إن أصحاب موسى لمغرقون، إنا لمغرقون. إذن عندما تجد هذا الأمر كأنهم إلى الآن عندهم يعني شك في سيدنا، الآن الذين آمنوا فما رأيك بالذين كفروا، يعني في ذلك الوقت. بينما ترى أن المسلمين عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ماذا قال؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا. انظر إلى هذا الأمر بالنسبة للمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجعل ذلك الأمر لنفسه، ما قال إن الله معي، إن الله مع رسوله ومع المؤمنين جميعا، إن الله معنا. وهذه يعني مسألة أخرى ينبغي علينا دائما أن نذكرها. لذلك حتى لو كان الأمر لم يره المسلمون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المؤمنين يؤمنون به إيمانا، خلص أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، خلص إذن هذا شيء صحيح. مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة الكرام، فذكر أن رجلا ركب بقرة فأنطق الله البقرة فقالت: انزل يا هذا، ما لهذا خلقنا، يعني خلقنا للحرث، خلقنا للدر، خلقنا للنسل، لكن ما خلقنا للرغوب. ألا لا نرى إنسانا، البقرة مع عظمتها لا ترى إنسانا يركب عليها. أراد بعض الناس أن يركب، فأبى إخبار من رسول الله، التفتت إليه البقرة وأنطقها الله: ما لهذا خلقنا، تطلب منه أن ينزل. فبعض الصحابة نظر فقال: بقرة تكلمت، يعني شيء هذا عظيم. قال: آمنت بذلك وأبو بكر وعمر. سبحان الله، انظر حتى ميز من في الإيمان، ميز سيدنا الصديق رضي الله عنه وميز سيدنا عمر عن غيره، يعني من الصحابة الكرام فهم من خيرة القوم. إذن آمنت بذلك وأبو بكر وعمر. ولذلك حتى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد أعرابيا يعني يطالب النبي عليه الصلاة والسلام بدين قد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان اسم هذا الصحابي خزيمة رضي الله عنه، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: أعطيتك هذا الدين، أنت تطالبني فيه مرة أخرى. قال: من يشهد لك بمرور سيدنا خزيمة؟ قال: أنا يا رسول الله. فشهد أنه قد أعطاه الدين، لكن خزيمة لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوفي الدين. انقضت المشكلة، ذهب الأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خزيمة بقول: ما دفعك إلى هذا؟ قال: يا رسول الله، تأتينا بخبر السماء بالقرآن بالمعجزات فنصدقه، وتقول أعطيت هذا الأعرابي فلا نصدقه، يعني أنا شهدت بالإيمان بأنك صادق، ما شهدت على الحادثة. وذهب ذلك الأعرابي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد له خزيمة فهو حسبه. يعني لو جاء أبو بكر قال له: جيب سيدنا عمر معك على شهادة على عقد نكاح، إذا وجد خزيمة في أي عقد من عقود بدل شاهدين. ومرت الأيام وجمع سيدنا زيد بن ثابت القرآن الكريم، فكانت النتيجة أنه وجد آية لم يستطع أن يقيم عليها شاهدا إلا خزيمة، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قد أخذ على نفسه عهدا أنه لو كان حافظا، وأبو بكر حافظ وسيدنا عمر حافظ وكثير من الصحابة حفظ لكتاب الله، وسيدنا عبد الله بن مسعود حافظ، وسيدنا زيد حافظ، وسيدنا عثمان حافظ، وسيدنا علي حافظ، وأبي بن كعب حافظ، ما قال أجمع الحفاظ، لا، يريد على كل آية شاهدين أنها متى نزلت وفي أي وقت وكذا، حتى إذا وصل إلى آية من الآيات لم يجد عليها إلا خزيمة، فتذكر حديث رسول الله من شهد له خزيمة فهو حسبه. انظر إلى التعادل الذي يكون عند المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يعيدنا مؤمنين حقا بكتاب الله، ويجعلنا من المطبقين لأحكامه، المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه على ما يشاء قدير. وإلى المعجزة الخامسة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي المعجزة التي كانت يعني لبني إسرائيل، كيف أماتهم الله عز وجل بالصاعقة، وكيف أحياهم من جديد، وكيف كانت الأمور التي عليهم في تلك الأرض المقدسة، كيف بدأ الأمر معهم. كانت القصة مع سيدنا موسى ومع عدوه فرعون، واليوم كيف يتعامل بنو إسرائيل مع رسول الله سيدنا موسى عليه السلام. صارت هنالك مشكلة جديدة وعناد جديد، فينبغي علينا أن نفعل. إذا كان القوم الذين أنجاهم الله عز وجل يقولون لسيدنا موسى: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لك أنا أخرجتكم الآن من عبادة الأوثان، حتى إذا صرتم فرأيتم الناس يعبدون الأوثان تريدون إلها، إلهنا الله، فماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في درسنا القادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.